وجاء في السنة الثانية عدد اكثر وصل الى 70 وبايعوا رسول الله ايضا عند العقبة البيعة الثانية. وكان من امر تلك البيعة ان يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم، فاذا جاء آووه ونصروه، وهكذا تمت بيعة العقبة على الهجرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالخروج اليهم، وبدأ المسلمون فرادى يأتون الى المدينة مهاجرين بدينهم، لا خوفا من قريش، ولكن ليأوون الى موطن جديد. وقال صلى الله عليه وسلم: يبين الوجهة امرت بقرية، اي امرت بالهجرة الى قرية. وجاء في بعض الاخبار كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية: اريت دار هجرتي، اريتها اي مناما او وحيا، ارض سبخة ذات نخيل، وفي وهلي اي في ظني ورأيي انها هجر او يثرب. وهجر قرية في البحرين تسمى الاحساء اليوم، ويثرب اي هذه المدينة المنورة كان اسمها في السابق يثرب. قال: اريد دار هجرتي ذات ارض سبخة ذات نخيل، ومن رأى الاحساء اليوم ورأى تربتها ونخيلها يرى المقارنة والمقاربة والمشاكلة بين البلدين حقا، حتى في اهلها، كما جاء في امر وفد عبد القيس. كان صلى الله عليه وسلم بالمدينة عام 9 من الهجرة، قال: يطلع عليكم وفد منها هنا، وبين صلى الله عليه وسلم وجهتهم: اشبه الناس بكم ابشارا واحلاما، يعني يشبهونكم في الاجسام وفي الخلقة والشكل. وفعلا جاء وفد عبد القيس وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: امرت بقرية، اي بالهجرة الى قرية. ولما عزم على الهجرة وتوافد الناس امامه الى المدينة، طلب المهاجر الانصار من رسول الله ان يبعث مع اليهم معلما يعلمهم الاسلام، فبعث اليهم مصعب بن عمير، وكان اشب فتى في مكة، نشأ نشأة العز، كان وحيد ابويه، وكانت امه ذات مال، فنشأ في هذا العز والرغد. ثم جاء الى المدينة وفارق ابويه ولم يعطياه شيئا من المال. يقول بعض اصحاب رسول الله: كنا والله اذا مر مصعب خفضنا رؤوسنا لما نرى عليه من ثياب خشنة ومن ثياب لا تليق بما كنا نعلم من حاله، وليس عندنا ما نكسوه ما كانت تكسوه امه. هذا الداعي الى الله ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الى المدينة واخذ يعلم الناس الاسلام، وكان يتبع الناس على مياههم، ورسم للدعاة الى الله الطريق الامثل للدعوة الى الدين. كيف كان يفعل؟ خرج مع بعض اصحابه وجاء الى ماء لبني عبد الاشهل، وهناك سعد بن معاذ وابن عمه وابن خالته. ثم دعا الناس، فسمع سعد وهو على دين قومه وهو امير جماعته، فارسل رجلا ابن خالته اليهما، قال: اذهب الى هذين الرجلين اللذين اتيا الى عقر دارنا يفسدان علينا النساء والغلمان. فجاءه الآتي وبيده حربته وهو يتكلم عليهم بشدة ارحلا عنا. فقال له مصعب وفي اسلوب الداعي الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال: او غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس فتسمع، ان وجدت شيئا اعجبك قبلت، والا كففناه عنك وانت في سعة. قال: انصفت والله. وهكذا المعدن الخير انصف، يحكم لخصمه بالانصاف لانه وجد انصافا فعلا. فركز الحرب وجلس وقرأ عليه من كتاب الله، فقال: ما احسن هذا، ماذا يفعل من يريد ان يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل وينطق بشهادة الحق لا اله الا الله محمد رسول الله، ويلتزم بالصلاة والصيام. فقام وفعل ونطق بالشهادتين ورجع الى سعد وجماعته، فقال سعد: والله لقد رجع اليكم هذا بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنكم. ظهرت اشراقة الاسلام في وجهه، رأى النور في وجهي بعد ان نطق بالشهادتين. ونحن ايها الاخوة والله نشاهد ذلك اليوم وفي المحكمة، ويأتي اشخاص من المتعاقدين في هذه البلاد يعلنون اسلامهم ويرغبون في الاسلام، يدخلون علينا في المكتب نراهم بوجوه، وبعد ان يعلنوا اسلامهم ويشهر ذلك ويسجل عليهم ويقرؤون شيئا من كتاب الله الفاتحة وقصار السور ويتم وتشهد اللجنة باسلامهم، والله نرى وجوها غير الوجوه التي رأيناها من قبل. وهكذا ايها الاخوة نور الايمان ونور الاسلام. ابعد من هذا، والحديث بالحديث يذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ان اراد ابوه عبد الله ان يذبح، لما اراد جده ان يذبح اباه عبد المطلب عاشر عشرة من اولاده وفاء بنذر في الجاهلية، وجرى الفداء وفودي ابوه اي عبد الله بمئة ناقة من الابل. قبلها بيوم يمشي عبد الله مع ابيه او في فدائه بذلك، تعترضه امرأة وتقول له: يا عبد الله، هل لك ان تذهب معي الى بيتي ساعة ولك مني مئة من الابل مثل الذي فوديت بها؟ واي ساعة يذهب معها الى بيتها لأي شيء؟ معلوم ذلك الغرض. فقال: نعم اتيك، ولكنني الان مع ابي اذهب معه حتى يصل الى البيت واتيك على بيت. فذهب به ابوه اي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جده ابو عبد الله لم يذهب بابنه الى البيت، ذهب به الى بني زهرة وخطب آمنة بنت وهب وزوجها على عبد الله ودخل عليها في ليلته تلك. ومن الغد لقيت تلك المرأة عبد الله وكان وحده، فتعرض لها هو فأعرضت عنه هي، فقال: يا هذه بالأمس تعرضين لي والان تعرضين عني، ولماذا؟ قالت: لا حاجة لي فيك الان. قال: ولماذا؟ قالت: بالامس رأيت نورا بين عينيك طمعت ان اظفر به، ولكن ظفرت به بنت وهب. امرأة مشركة تقول: رأيت نورا بين عينيك، اي نور في عيني عبد الله بن مطلب؟ انه نور النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل من صلب عبد الله الى آمنة بنت وهب. ولهذا لما ادى عبد الله امانة فأودعها في قرار مكين في وداعة المولى سبحانه، فارق الدنيا وذهب عنها. نور الإيمان يظهر في وجه العبد، والعبد له والمؤمن له نور، وفي بصيرته ايضا نور، الا وهي البصيرة والفراسة. ايها الاخوة، ان الحديث في هذا لا يطول. لقد ذهب هذا الرجل الى سعد وحدثه بما سمع، فقام سعد بنفسه متحمسا وجاء الى مصعب وتكلم وعنت عليه الكلام، فما كان من مصعب الا ان صبر وتسع صدره وحلم عليه وقال له ما قال لصاحبه من قبل، فجلس ركز الحربة وجلس واستمع، ثم كان ما كان منه ما كان من صاحبه، ونفق بالشهادتين ورجع الى قومه، وبصفته سيد الحي وقف قائلا والله كلامكم نساؤكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا جميعا. وآمن هذا الحي بكامله. هكذا كانت المدينة ارسل اليها مصر، ولذا يقولون المدينة فتحت بالقرآن، اي ان القرآن سبق الى سبقها وتقدم امام رسول الله، وما وفد رسول الله الى المدينة وهاجر اليها الا وفي بيوتها قرآن يتلى. وهكذا قال امرت بقرية، والقرية مجموعة البيوت المتقرية اي المستقرة، بخلاف البادية المتبدية المتنقلة. وكل بيوت اجتمعت واستقرت في مكانها لا تتنقل صيفا وشتاء يقال لها القرية، وقد يقال للصغرى كفر، وقد يقال لغيرها عزبة، وقد يقال المدينة اذا اجتمعت فيها من المؤهلات ومن الخدمات ومن لوازم الحياة اكثر مما يجتمع في القرية. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا بان مسمى القرية اعم من مسمى جميع اسماء البلدان. امرت بقرية تأكل، وهذا التعبير المجازي من ابلغ التشبيه ومن ابلغ الاستعارات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المدينة في قوتها وفي اصالتها وفي انبعاث الاسلام منها وفي دخول القرى تبعا لها قوة وقهرا، بكأنها في مثابة اعظم حيوان قوي يفترس ما دونه وينضم اليه غيره. فها هي المدينة تتقوى ويأتيها الاسلام ويعتز بها، ثم ها هي ينتقل ابناؤها وترسل الجيوش منها الى مكة ام القرى، فاذا بمكة تصبح من خير حسنات المدينة وتصبح مكة دار اسلام. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم فما من قرية وصلها الاسلام فواعية كما وراء البحار كاندونيسيا وشرق اسيا، كل ذلك جاءها الاسلام طواعية، فانها من مأكول المدينة، اي انها اضافتها اليها واطعمتها الايمان، واصبحت بعد الوثنية والشرك وعبادة غير الله ضمن المدينة في ديانتها وعبادتها، او كان ذلك حربا او بسيف او بغير ذلك. فجميع قرى العالم ما من قرية شرقا او غربا الا وللمدينة عليها منا بانها ادخلتها في الاسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم يقولون هذه اللفتة الكريمة اي الناس يقولون عنها يثرب وهي طيبة. هذا من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة طيبة، ويقال طابة، ويقال المدينة الى غير ذلك. وقد جمع بعض العلماء للمدينة اسماء ما تصل الى المئة او تزيد عليها، لكن يهمنا ما سماها به رسول الله، ونعمة تلك التسمية طيبة وطابة. يقولون يثرب، يقول بعض علماء تاريخ البلدان ان كلمة يثرب هذه لبعض من نسب اليه اكتشاف ارض المدينة، وقالوا جاء ملك او تابع تبع من التبابعة من اليمن وفي طريقه الى افريقيا، وكان معه اهله وله وزير يسمى يثرب، وكان الوزير مع الملك، فقال له الملك اذهب وارتد لنا مكانا نترك فيه الاهل نخفف عنا ونمضي الى حاجتنا ثم نرجع اليهم، واطلب مكانا لائقا طيبا يصلح له. وفي طريقه يبحث فوجد المدينة واستطابها واستحسنها فانزل اهل الملك فيها، وجاء الملك ورضي بهذا المكان فسمي المكان بيثرب. وقد يطلق العام ويراد به الخاص، كلمة تطرئ تنفي الناس، الناس تعم جميع افراد بني ادم، من ناس ينوس اذا تحرك وكان له صوت، ولكن هذا العام ليس يراد على عمومه بل يراد به الخصوص. وعند اصول الفقه عام مخصوص ان يدخله الخصوص، وعام يراد به الخصوص لاول وهلة، لاول وهلة في قوله سبحانه والعصر ان الانسان، عام في جنس انسان لفي خسر، ثم استثني من هذا العام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فهنا عام في الانسان ولكن خصص منه الذين امنوا وعملوا الصالحات، هذا عام دخله التخصيص. اما العام الذي اريد به الخصوص لاول وهلة في استعماله فقوله سبحانه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. قائل ان الناس جمعوا لكم هو فرد واحد نعيم بن مسعود، فاطلق عليه الناس، وما السر في ذلك؟ لان عمله في الجيش وفي تلك الغزوة كان اعظم من عمل اناس متعددين، لانه سعى بين قريش وغطفان وبين الاحباب يوم الاحزاب وفرق بينهم، وانتهى الامر بغير قتال، ورد الله ليش الذين كفوا لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين ايش القتال. وايضا قوله سبحانه ام يحسدون الناس على ايش ما اتاهم الله. من الناس؟ المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا ايضا يطلق العام ويراد به فرد فقط؟ لان هذا الفرد يعادل الناس جميعا، كما في قوله سبحانه عن ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم كان ايش امة، وهو فرد واحد. امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. لأي شيء تقدم هناك من صبر على لأوائه وشدتها كنت له شفيع شهيدا او شفيعا يوم القيامة. ومن لم يصبر على اللأواء والشدة فلا يصلح ان يقيم فيها لانها العاصمة ومنها المنطلق، فيجب ان يكون سكناها من نوعية خاصة تصبح ان تكون امة بذاتها، ويصبح الفرد منهم ان يكون امة يقود امما اخرى. اما اذا كانوا من اجماع الناس لا يصبرون على لأواء ولا على شدة فهل يصبحون لقيادة الامم؟ لا والله. اذا كان في بادئ الامر هذا الامر في المدينة تنقية ونوعية وحسن اختيار لمن يصلح ان يكون في هذه العاصمة، لان منها انفلقت الجيوش ومنها انفلق العلماء وعنها انفلق العلم الى مشارق الارض ومغاربها. هكذا طريقة مالك رحمه الله كما اسلفنا، يشرح كتابه بكتابه. اولا قال تنفي الخبث كالكير ينفي خبث الحديد، وقال انها تنفي الناس ويخرجون عنها، ولكن اي نوع من الخروج عنها؟ كل بلدة في العالم لا بد من داخل وخارج، لا بد من ساكن ومسافر، والمدينة قد هاجر اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصحاب رسول الله قد خرجوا منها، ولكن هل عموم خروج الناس من المدينة يكون نفيا لهم؟ لا. فيأتي مالك ويبين تخصيص العموم من عموم تنفي الناس، اي من خرج منها رغبة عنها، لان الصحابة خرجوا مهاجرين مقاتلين في سبيل الله، خرجوا لاعلاء كلمة الله، ومنهم من استشهد في افريقيا واسيا واوروبا وغير ذلك. فهل هؤلاء خيار الناس المجاهدين في سبيل الله لاعلاء كلمة الله؟ نقول عنهم ان المدينة تنفيهم كما ينفي الكير خبث الحديد؟ لا والله. ولكن من خرج منها رغبة عنها. يبين لنا شيئا من هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، كما يقال الخليفة الخامس الراشد، الذي أيده الله للإسلام والمسلمين بعدما كان في زمن بني أمية وجاء إلى الخلافة، وقصته معروفة عندكم جميعا. المتوفى عام 101 أو 105 من الهجرة، أعاد كل المظالم إلى أهلها، وانبسط العالم في ظل الإسلام، وعاش المسلمون في أحسن حياة رقد في معيشتهم، حتى إنه في عهده سنتين فقط لا يرسل العمال إلى أفريقيا لجمع الزكاة، فيجمعون ويعطون الفقراء ما يغنيهم ويتوفر ماله في الزكاة، فيكتب العمال إليه ماذا نفعل في الباقي، فيقول انظروا هل من مدين فسددوا دينا. يكتبون إليه، لم يبقى مدين أبدا، سددنا الديون كلها. انظروا غريبا يرد يأخذ ما يرده إلى بلده، قالوا أعطينا كل المسافرين ما بقيه أحد أبدا. أخيرا يقول انظروا هل من أعزب فزوجوه، بأي شيء؟ بالزائد من مال الزكاة. لأي شيء؟ لأن الله اكرمهم بالعدل الذي ساد وبرفع الظلم عن العباد، ان اوسع عليهم في ارزاقهم وطابت نفوسهم فادوا حق الله طيبة به نفوسهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان اميرا في المدينة، ولما توفي عمه كان قد اوصى لعمر مع اخيه سليمان موجود ولسليمان من بعده، اوصى لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، فاستدعي من المدينة اميرا ليتولى الخلافة، وكانت خلافة بني امية في الشام، فخرج هو وصاحبه معه. ولما خرج من المدينة التفت ونظر اليها وقال يخاطب صاحبه: عسى الا نكون ممن نفتهم المدينة. قال: لا يا امير المؤمنين، لقد خرج اصحاب رسول الله جهادا في سبيل الله، وانت تخرج لعصمة امر المسلمين وصلاح شأنهم، فلست من هذا الصنف. وهكذا من خرج من المدينة رغبة عنها ورغب في اللغة تتعدى بعن وتتعدى بفي. ومن بلاغة القرآن الكريم المعجزة ان يأتي اللفظ المادة في الفعل صالحة للمعنى وضده، رغب في الشيء ورغب عن الشيء، كما جاء في امر اليتامى: وترغبون عن ايش؟ تنكحوهن. ترغبون ان تنكحوا، ترغبون في نكاحهن او ترغبون عن نكاحهن، فيأتي المعنى مستوي الطرفين، لان اليتيمة كانت في حجر وليها اما ذات مال او ذات جمال، فيرغب الولي في نكاحها ان كانت جميلة، ويرغب عن نكاحها ان كانت دميمة ولكن يعضلها ويمتنع من تزويجها من اجل مالها الذي تحت يده. اذا ترغبون صالحة الى ان تستعمل في المعنى وضده، وهذا من اعجاز كتاب الله. فهنا من خرج من المدينة رغبة عنها يعني زاهدا فيها، والذي يأتي يتوسلط اليه فعل الرغبة ما بعد الحرف الذي يتعدى به، وترغبون في المدينة يبقى المرغوب فيه ما بعد فيه، وترغبون عن المدينة يبقى المرغوب عنه ما بعد عن، والرغبة بمعنى المحبة. اذا من خرج من المدينة رغبة عنها اي زاهدا فيها ابدلها الله خيرا منه، يذهب يخلي المكان ويأتي الله للمدينة بمن هو خير منه. ولهذا قلنا ان الحديث انما يبين النوعية التي تستقر في المدينة، فاذا خرج انسان راغبا عنها تقول مع السلام، ويأتي الله بمن هو خير منه ويكون خيرا له وللمدينة لحسن النوعية فيها. نسأل الله حسن الأدب في هذا الجوار وأن يؤيد إليها الأخيار دائما.
باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماد عن عمه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض ثواري المسجد او على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي الطير والسباع. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى أولا الدعاء للمدينة ولأهل المدينة، ثم جاء بسكنى المدينة والخروج منها، وبين لنا في أول الأمر أو في أول باب السكنى بأن المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ثم بين لنا أن الذين تنفيهم المدينة هم الذين يخرجون عنها منها رغبة عنها، وأن الله سبحانه يبدلها خيرا منه. ثم جاء مالك رحمه الله بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ستفتح اليمن، ثم قال ستفتح الشام، ثم قال ستفتح العراق. يقول بعض علماء اللغة سمي اليمن يمنا لأنه على يمين الكعبة، والواقع أن الكعبة ليس لها يمين ولا شمال، لأن اليمين والشمال أمر نسبي، ولكن التحقيق فعلا اليمن على يمين الخارج من باب الكعبة، والشام على الشمال من الخارج من باب الكعبة. إذا تعريف الفقهاء اليمن والشام بالنسبة إلى الكعبة راجع إلى باب الكعبة لا إلى عمومها،
فكذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه عند الشدائد والعفو عند المقدرة، وقد استجاب الله دعوة رسوله فأتوه طائعين في عام 9 بعد الهجرة، وجاء وفد ثقيف إلى المدينة وما خرجوا منها حتى أعلنوا إسلامهم. حينما أراد أن يدخل مكة ماذا يفعل وهم منعوه؟ وترك نصرة ملك الجبال، أرسل صلى الله عليه وسلم لمن يدخل في جواره مكة المكرمة دعا لمن يرسل. كان هناك عمه حمزة أعلن إسلامه، كان هناك عمر بن الخطاب، كان علي بن أبي طالب، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان من كبار أصحاب رسول الله من بني علي وبني عبد مناف وبني هاشم، كلهم هناك مسلمون من جميع الأفقاد والقبائل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولا لواحد من المسلمين، وارسل الى رجال من المشركين على دين قومهم، ودخل في جوار المطعم بن جبير. ولما دخل وكان المطعم 4 اولاد، قام كل واحد عند ركن البيت في سلاحه، وطاف ابوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن جواره لرسول الله. جاء ابو سفيان وقال لهذا المجير امجير ام تابع، يعني اسلمت واتبعت محمد ام انت لازلت على دينك ومجير فقط؟ قال بل انا مجير. فقال ابو سفيان وهو صاحب لواء الحرب لقريش اجرنا من اجرت، وانتهت القضية. لماذا لم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل من كبار المسلمين في مكة؟ لقد ادرك صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس من بعده ماذا؟ لو ان كان هذا المجير تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم اكان ابو سفيان يسكت؟ ما كان ساكتا. لكن لما كان مجيرا وباقيا على دين قومه تلاحموا وتعاطفوا معه في هذا الجوار، ولم تقع فتنة داخلية تأكل الأخضر واليابس، لأن عدد المسلمين آنذاك لا يمكن أن يقاوم عدد المشركين الموجودين في ذلك الوقت. فيرضى صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جوار رجل مشرك ليجنب مكة حربا داخلية تأتي على المسلمين جميعا. وهكذا أيها الإخوة، لقد تعلم الدعاة من هذا الدرس، الدعاة الذين يستنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا مرارا بأن الداعي الشيخ حسن البنا أراد أن يقيم مركزا في قرية، ولكن حاكم القرية لم يرضى عن هذا المركز، لأن الذين قاموا بالدعوة في تلك القرية لم يحسنوا الدعوة ولا سياسة الدعوة. الدعوة لها علم ولكن تحتاج إلى سياسة. لم يؤذنوا حاكم القرية ولم يضموه إليهم، فكان حزبان، حزب حاكم القرية وحزب الإخوان المسلمين. ودعوا حسن البنا ليفتتح هذا المركز، فركب رجل فطن الى القاهرة وقبل محطات، واستقبل حسن البنا في القطار واخبره قبل ان يصل القرية بان حاكم القرية قد جمع جماعة ليفسد هذا الجمع وليهدموا هذا المركز. ماذا يفعل حسن البنا؟ يرجع الى حيث اتى؟ لا. قال علم بك احد؟ قال لا. وصل القطار الى محطة القرية واخوانه واصحابه متجمهرون مستقبلون لامام دعوتهم، ولكن كما يقال على الرصيف. فاخذ حسن البنا الرجل الذي اخبر ونزل من الجهة الاخرى بدون رصيف، وخرج بطريق غير الطريق العادي. قال الى اين والناس هناك؟ قال دعهم يجتمعون بعدين يرجعون. قال على فين؟ قال على بيت حاكم القرية. ويذهب حسن البنا، فما يفاجأ حاكم القرية الا بحسن البنا عنده ومعه رجل واحد. وهذه شيمة العرب. وجد حاكم القرية ان عدوه ضيفا في بيته، فقام بحق الضيافة. وعلم، ذهب القطار وبلغ الخبر للمتجمهرين على الرصيف، فرجعوا الى اين؟ الى بيت العمدة حاكم القرية، يخافون على حسن البنا. فاذا به في ضيافة وكرامة، وتتسع الضيافة لكل المجتمعين. وبعد ان تمت الضيافة تكلم حسن البنا مع حاكم القرية: لقد جئنا اليوم لافتتاح مركز عندك، ولا يتم حفل الافتتاح الا على شرفك انت بصفتك حاكم هذه البلدة، فلا بد ان تترأس هذا الحفل ويفتتح المركز باسمك. كيف تكون السياسة؟ ذهب العمدة مع حسن البنا والجمع الذي كان اعده بعصيهم وقتالهم اصبح حارسا لهذا الحفل محافظا عليه، وما خرج حتى نصب العمدة رئيسا لهذا المركز. فاصبح في حماية من؟ كانوا يخافون على المركز من من؟ من حاكم القرية. اصبح المركز في حماية من؟ تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الدعوة. اذا الفتنة الاهلية يجب ان نتجنبها، فما بالك اذا كانت فتنة في الدين وعلى اتفه الاسباب. لا بد للعالم الاسلامي ان يستقي سياسة حياته الداخلية او حتى الخارجية كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل الناس ويتعامل معهم. هذه حالة الامة او مولاة ابن عمر حينما اشتد عليها الزمن او اشتد عليها الحال بسبب الفتنة. اذا الفتن تعقب الشدة، ويعلم العالم جميعا ان كل حرب في العالم لا بد ان تعقب ازمة اقتصادية ايا كان نوعها وفي اي بلد تكون، لان الحرب تحتاج الى امداد، امداد سلاح، امداد غذاء، امداد كساء، امداد حتى الماء، امداد لكل ما يحتاجه الجيش. وهذا من الذي يدفع ذلك الثمن؟ الشعب، المواطن. تستنزف الحرب كل مخزونات الدولة فتصبح بعد ذلك الحياة قاسية شديدة. وها هي تشتكي الامة، تشتكي المولاة الشدة عقب الفتنة. وهكذا في كل العالم، في غربه وشرقيه، في اوروبا واسيا وامريكا والعالم كله، اذا قامت حرب لا بد من ازمة اقتصادية. والذين عاصروا الحرب العالمية الاخيرة يعلمون ويشاهدون ذلك في بلادهم. قال لها ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اجلسي لكاع. وبين لها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الصبر. وهكذا اشرنا الى مهمة الصبر في الحياة، وهكذا يلزم كل مسلم بعد كل شدة ان يواجه نتائج الشدائد بالصبر. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله في حديث الاعرابي. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. الاعرابي من يسكن البوادي، تقول الحاضرة والبادية، الاعراب والحضر. فالحضر سكان الحواضر وهي المدن والقرى المستقرة، والاعراب الذين يرحلون ويتنقلون تبعا لنزول الغيث، يرعون الكلاء بحلالهم. جاء هذا الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك: وكان الاعرابي قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. البيعة هو ان يأتي الفرد لولي الامر ويقول: بايعتك، اي بعت واشتريت ذمتي مع ذمتك. على ماذا؟ هنا قال على الاسلام. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ربما في بعض المواقف يبايعون على الموت، او يبايعون على الا يفروا، كما جاء ذلك في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وبين سبحانه: فهذا الأعراب، ولما فتحت مكة جاء الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يأتي الأعراب ويبايع رسول الله على الإسلام، أي التزم بتعاليمه، بأركانه: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، تحريم ما حرم الاسلام من ميتة وخمر وخنزير والزنا والسرقة الى غير ذلك. فهذا الاعرابي جاء يستأذن رسول الله ويقول: اقل لي بيعتي. نحن ننظر الى هذا الموقف، لماذا يأتي الأعرابي إذا كان أراد الخروج ويستأذن رسول الله ويطلب الإقالة؟ كلمة الإقالة هي أن تعفي صاحب العقد مما تعاقدت معه. اشتريت من انسان سلعة وجئت وندمت على ما اشتريت، فقلت يا فلان اقلني البيع، فيقول اقلتك ويرد السلعة ويرد اليك الثمن. او بالعكس، البائع ندم فجاءك وقال يا فلان طرأت لي حاجة فيما بعتك اقلني بيعتي، فيقول اقلتك اتفضل هذه سلعتك واعطني ثمني، وهكذا ينتهي العقد بالإقالة. وقد حث صلى الله عليه وسلم المتبايعين ان يقيل احدهما الاخر اذا ندم او تأسف او غير ذلك. والإقالة في البيعة ان يرد الرسول على الاعرابي بيعته ويصبح في حل من ذاك العقد في البيعة. نرى ايها الاخوة وفاء الذمة في الاعراب، فهذا في ذمته بيعة لرسول الله، كان يمكن ان يمضي من حيث اتى ولا يعلم به احد، ولكن مروءته وفاءه وهذه الخصال التي اوجدها الله في هذه الامة في العرب بالذات، لعلها اتحفظ واقول لعلها هي السبب في نقل النبوة من ارض النبوات من بني اسرائيل الى ارض العرب بهذه الديار، كما قال ابراهيم بواد غير ذي زرع. لماذا؟ لان بني اسرائيل اصبحت امة غير صالحة لحمل الدعوة، فاصبحت موقفها من الانبياء او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، هكذا كان موقف بني اسرائيل مع انبيائهم، وما اكثر الانبياء بني اسرائيل، اما ان يكذبوا الانبياء واما ان يقتلوهم. فمتى تتم دعوة عند بني اسرائيل؟ لا، يريد الله سبحانه ان تنتقل الدعوة الى امة خاصة ليس عندها ذاك التلون او تلك العداء او ذاك العداء للانبياء والرسل. فجاءت الى الجزيرة، وجاء اسماعيل عليه السلام، وجاءت جرهم واظهرت اليه وتزوج منهم وتناسلوا وكانت امة وكان منها رسول الله، كما قال الخليل عليه السلام ربنا وابعث منهم رسنا. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم، ثم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويذكر الى اخر الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابي ابراهيم. لما جاءت الدعوة عند تلك الامة كانت اشد عداوة لها، ولكن عداوة عن جهالة، ما ان يتبين للاعرابي او للحضري حقيقة دعوة الاسلام الا وبادر اليها. وها هي النماذج، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر فقال لأخته ما تلك الهيمنة التي كنت أسمعها، هات لا شيء وبيدها صحيفة مكتوب فيها سورة فار، قال أريني تلك الصحيفة، قالت لا إنك رجل مشرك وهذا كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون. فصفعها عمر وسال الدم من خدها فتأسف واستعصمت بصحيفتها، فذهب وتراجع واغتسل وجاء قال أريني الصحيفة، فأعطته إياها فقرأها فقال ما أحسنها، أين محمد؟ قالت لا أدلك عليه، قال دليني لا أريد إلا خيرا، قالت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فخرج من عندها جاء يقاتلها ويعتب عليها، فانقلب برقة وعصا فجاء الى دار الارقم ابن ابي الارقم وفرق الباب فخرج اليه رجلان قويان والتتماه عند الباب خوفا منه على رسول الله. فلما دخل عند رسول الله قال اطلقا، والتتمه رسول الله بقوة واجلسه وقال اما ان لك يا ابن الخطاب ان تسلم؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حينما قرأ القرآن، حينما اطلع على كتاب الله، حينما انار الله قلبه بنور القرآن، فرعان ما كان مسلما. وهكذا ما كان في العرب منافق قبل، انما النفاق نشأ من اليهود. اذا تلك الصراحة وتلك المروءة وذاك الصدق ابو سفيان. ابو سفيان بين يدي هرقل في الشام حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الى الاسلام. كان هرقل من علماء النجوم وله علم بذلك. يقولون انه راى نجم نبي اخر الزمن، راى نجم نبي اخر الزمن قد طلع. من يعرف هذا النجم؟ علم عنده. وقال لاصحابه ان نبي اخر الزمن من امة تختة. فاي الامم تختة؟ قالوا العرب. قال اذا جاء احد من العرب فاخبرون. فجاء ابو سفيان في تجارة ومعه جماعة فاتوا بهم اليه فقال افيكم رجل ظهر يدعي النبوة؟ قالوا بل. قال اني سائل اي احدكم اقرب نسبا الي؟ قالوا هذا ابو سفيان، لانه اجتمع معه في الجد الرابع عقب منه. قال اجل واجلسهم وراء ظهره وقال اني سائله اسئلة، ان صدق فاسكتوا وان كذب فبينوا كذبا. وسأل سألتك اكان هذا الشخص لابيه ملك فيكم؟ اكان احد ابائه من ملوككم؟ قال لا. اكان هذا يدعي ملكا؟ قال لا. اكان هذا يكذب عليكم في حديثه؟ قال لا. اخبروني عن من يتبعه، اغنياؤكم ام فقراؤكم؟ قال الفقراء. اخبروني عنهم، ايرتد عن دينه احد دخل فيه؟ قال لا. هل وقع بينكم وبينه قتال؟ قال بل. ما نتيجته؟ يوم لنا ويوم عليه، بدر كانت عليهم واحد كانت له. ايقدر بينكم؟ قال لا، ولكننا نحن عنه من زمن ولا ندري. هذه لحظة. قال ايها الملك لا. ثم قال له هرقل سألتك عنه؟ قال بالملك في ابائي. قلت لا. اذا لم يكن دعيا بالنبوة ليسترد ملك ملك ابائي. هل طلب الملك؟ قلت لا. اذا لم يتخذ الدعوة في الدين من اجل الملك. وهنا نحن نحذر اولئك الادعياء الذين ينادون باسم الاسلام انهم حماة للدين وما يريدون وراء ذلك الا الملك، يستترون بلوحة الاسلام وبالدعاء الى الاسلام والثورة الاسلامية وغير ذلك، وما يريدون من وراء هذا الا الوصول الى الملك او الى المنصب. وما وجدت دعوة فرقة فرقت المسلمين الا وتدعي باسم الاسلام، ولكن من ورائها حبائل السياسة تريد ان تصل الى الحكم ولكن تحت لوحة الاسلام. وهكذا هرقل يقول اكان يدعي ملكا؟ قلت لا. اذا لم يدعي الدعوة الاسلامية ليصل الى ملك كان يطلبه. سألت سألتك من أتباعه، الأغنياء أم الفقراء؟ قلت الفقراء. وهكذا هم أتباع الرسل، لأن الأغنياء يخافون على مناصبهم، والأغنياء يحذرون من أن يخضعوا لسلطة الدين الجديد فيحاربون. سألتك أيرتد أحد عن دينه بعد أن دخل فيه؟ قلت لا. وهكذا حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، لا يرجع أحد عن دينه. وقد بين صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة وفي الحجر وقالوا استنصر لنا ربك يا رسول الله، قال اصبروا، والله لينصرن الله هذا الدين، ولا تمشين الضعينة من صنعاء الى مكة لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وقد اتم الله الامر كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال انه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الارض الى نصفه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفين فلا يرجع عن دينه. نعم، الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب كان اقوى من كل قوى العالم. وسألتك اكان يكذب عليكم؟ قلت لا. اذا ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ سألتك عن القتال، قلت يا تارة وتار، وهكذا الشأن والحال مع الرسل. سألتك ايقدر؟ قلت لا، وهذه صفات الرسل. واخيرا قال ايها الملك الا اقول لك على حادثة حدثنا بها لم نصدقها؟ قال وما هي؟ قال لقد اخبرنا بانه في ليلة واحدة جاء الى مسجدكم هذا فصلى فيه وعرج الى السماء ثم رجع الى مكة في تلك الليلة، وانا لنضرب الى مسجدكم اكباد الابل شهرا. ماذا اراد ابو سفيان بهذا؟ ها؟ يضع فتنة عند هرقل ليشكك في رسول الله. ولكن الله سبحانه يؤيد رسوله بعدوه، فتعجب هرقل ولكن انطق الله. بعض الرهبان بطريق ايليا رئيس البطارقة قال نعم لقد علمت تلك الليلة. رئيس البطارقة في المسجد الاقصى لما سمع خبر ابي سفيان قال نعم لقد علمت تلك الليلة التي جاء فيها. يبقى هذا تصديق ولا تكذيب؟ قال هرقل وما اعلمك بها؟ بس مجرد كلام، ما الذي اعلمك بها وهو في الليل؟ قال نعم، في ليلة كذا تقريبا ما كنت ابيت ولا انام حتى اغلق الابواب كلها ثم اذهب وانا. في تلك الليلة غلقنا الابواب وجئنا الى باب واحد الذي يلي الصخرة، فجاءني النجاجرة والعمال وقالوا استعصى علينا الباب. فجئت الى الباب وجدت السجاف قد نزل على الباب، فدعوت النجاجرة، هكذا يقول ابن كثير ما قالش النجارين، النجاجرة، فعالجوا الباب فلم يستطيعوا، وقالوا نحن في الليل وسجاف الباب قد سقط عليه ويحتاج الى عمل كثير، دعه الى الصباح نصلحه ان شاء الله. فتركوه على ما هو عليه الى الصباح، ولما جئنا الى الصباح فاذا الباب كغيره يفتح ويقفل بدون شيء. عاد الباب الى ما كان عليه، فقلت في نفسي ما حبس هذا الباب الا على نبي. ايها الاخوة، لما قاموا من عند هرقل وقد اجاب على اسئلة هرقل، قاله جماعة: يا ابا سفيان، انت هناك بعيد ومحمد هناك بعيد، ما الذي منعك ان تخبر هرقل بما يهون من شأنه عنده؟ ليش ما حفظ لك كلمتين ثلاثة تهون من امر محمد؟ خلا والله، لقد امر امر ابن ابي كبشة حتى انه ليهابه ملك بني الاصفر، لان هرقل حينما اخبره بكل الاسئلة والعجوبة قال لابي سفيان: لان صدقت ما قلت ليملكن موطئ قدمي. فلما خرج ابو سفيان قاله اصحابه: ما الذي منعك ان تقول شيئا في محمد يهون من امره عند هرقل؟ قال: لا، خشيت ان تسجل، خشيت ان تؤخذ علي كذبا. انظروا هذا يا اخوة، لم يكذب لاي شيء، لا لعدم العداوة لمحمد، ولكن مروءة في نفسه مخافة ان تسجل عليه كذبا. هذه النوعية وتلك الامة هي التي اختارها الله لحمل رسالة الاسلام. ولهذا لما اتم الله امره بالجزيرة وانزل خاتمة كتابه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، واكتمل الدين وانتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، كان من بعده من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اهلا ليحملوا راية الاسلام ويسيحوا بها في مشارق الارض ومغاربها. وهكذا الاعرابي بايع رسول الله ولم يرد ان يخسر ذمته في بيعته، جاء الى رسول الله: اقلني بيعتي. هل معنى ذلك اقلني بيعتي ليرجع الى الكفر؟ لا، لو كان يريد ذلك ما جاء يستأذن يرمي الاسلام واهله ويذهب، ولكن اقلني بيعتي في الهجرة والبقاء في المدينة. لماذا؟ لانه اصابته وعكة، تلك الوعكة ما هي؟ اصابته الحب. ويقولون ان المدينة كانت مشهورة بالحب، ويذكر مالك رحمه الله على ما سيأتي في هذا الكتاب ان حينما اوائل ما جاء ابو بكر وعمر اصابتهم الحب، حتى ان بعضهم كان يصيب شيء من الهذيا بشدة ما يغلي الدماغ من الحمى. فدعا صلى الله عليه وسلم: اللهم اتم لاصحابي هجرتهم، اللهم اطرب حماها الى الجحفة. فطهرت المدينة من الحمى وخف وباؤها. فهذا الاعرابي جاءه هذا الوباء واشتد عليه ولم يتحمل الحمى. ويمكن ان يقال ان تغير البيئة على الشخص يخلف عليه صحته، فلا مانع ان يراوغ او ان يراود او ان يغاير في سكناه يسكن اطرافها يتعود ما كان متعودا اياه في السابق. فهذا الاعرابي لم يصبر، ولعدم صبره اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعفه صلى الله عليه وسلم من البيعة لان فيها خيره في دينه ودنياه واخرته. فلما استأذن ثلاث مرات ولم يأذن له رسول الله نفذ صبره، وهذا بعد مجيء من صبر على لأوائها. من الحكمة من مالك رحمه الله ان يأتي بنتيجة عدم الصبر. لم يصبر على الحمى وجاء يستأذن، لم يؤذن له فذهب بدون استئذان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة عامة: ان المدينة كالكير ونعلم ان الكير هو المنفاق الذي يستعمله الحداد لشدة ايقاد النار لتذيب الحديد وتذيب النحاس فتذهب الصدأ عنه ويبقى المعدن نقيا. ان المدينة كالكير تنفي خبثها، وخبثها من اي شيء؟ من الاشخاص. وايه؟ وينفع طيبها، ينفع يعني يتصفى بالناصع ليس فيه غش. اذا اخذت جنيه ذهب وكان مغشوشا بالنحاس تجده لونه مموه، واذا كان صافيا يكون ناصعا، وكذلك الفضة، وكذلك الالوان الرئيسية اذا كانت خالية من غش تكون ناصعة. ومنه النصح، نفع ونصح. نصح اعطاك الرأي الخالص لا غش فيه، ونفع المعدن كان خالصا لا دخل فيه من شوائب. وهكذا المدينة كالكير. انظر الى هذا التشبيه النبوي الكريم. الكير له فائدة، يوقد النار وبشدته يظهر الحقيقي من الاسم المزيف. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه ان الذي لم يصبر على لأوائها ويخرج لشدتها يكون من ناصع الرجال ولا من خبثهم. الخبث لا فائدة فيه. ومعنى خبث الحديد الصدأ، وهل في صدأ الحديد فائدة؟ قد يكون انسان قد يدخل في الدواء، يدخل في ادوية الاسهال وهو الصدأ بذاته، ولكن بالنسبة لمعدن الحديد تقيم به البناء، تصنع منه السلاح، وتركب به السيارة، منافع للناس. وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع منكرة وجمع، اذا عدة منافع للناس لا يكون كالصدأ ولا كالخبث. وهكذا ايها الاخوة في هذا التشبيه النبوي الكريم يعطينا صورة بان كل من لم يصبر على لأواء المدينة وشدتها ويخرج عنها راغبا عنها سيأتي ابدلها الله خيرا منه. وان من يصبر على لأوائها وشدتها هم اولئك افائل الرجال، وهم المعادن الخالصة التي تواجه الشدائد بالصبر. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان هذا الحديث.
فتح اليمن بعضه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث اليه معاذا وعليا قضاة وامراء في حياته صلى الله عليه وسلم. وجاء علي وابو موسى الاشعري من اليمن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفدا عليه في مكة. وقال لعلي: بما احرمت يا علي؟ قال: قلت اهللت بما اهل به رسول الله. قال: اما انا فجئت قارنا، امعك هدي؟ قال: بلى، سقت ابلا من اليمن. قال: ابقى على احرامك. وانت يا ابا موسى بما اهللت؟ قال: قلت اهللت بما اهل به رسول الله كما قال علي. قال: سقت هديا؟ قال: لا. قال: تحلل واجعلها عمرة. اذا فتحت اليمن وبعث اليها العمال من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعث العمال الى اليمن ياتينا فقيه هذه الامة، اعرف الناس بالحلال والحرام، متخصص، وصفه رسول الله وهو معاذ بن جبل. لما بعث رسول الله معاذا الى اليمن قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. بعض المتأخرين يطعن في سند هذا الحديث، ولكن عامة الأصوليين يجعلون هذا أصلا للاجتهاد بعد الكتاب والسنة. وكذلك في بعث علي، بعثه قاضيا، قال: تبعثني قاضيا وأنا لا أعرف القضاء؟ قال: أدنى لا تقضين لأحد حتى تسمع من خصمه فإنه يظهر لك وجه القضاء. وفي بعض الروايات: وضرب في صدري وقال: اللهم علمه القضاء. فما كان بعد ذلك أقضى من علي أبدا، حتى كان عمر يقول: قضية ولا أبا الحسن لها. من أبو الحسن والحسين؟ علي. وقضايا كثيرة جاءت في قصة علي، في القضاء خاصة. فتح اليمن، وذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح الشام. ما كان الشام زمن رسول الله، وما فتح الشام إلا في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وكان في فتح الشام آية من آيات الله، لأن بطريق الشام بيت المقدس. قال لبعض الأمراء هناك، أبي عبيدة وغيره: إنا لا نسلم مفاتيح المدينة إلا للأمير الذي عندنا صفاته، نسلمها لأمير المؤمنين. فكتب إليه الأمراء: أنقدم علينا؟ فقدم. بعض المواقف تجرنا غصب عنا. خرج عمر أمير المؤمنين إلى الشام، هو وخادم له على بعير واحد، يتعاقبون عليه في الطريق، هذا يركب مرحلة ويمشي الثاني، ثم اللي كان ماشي يركب واللي كان راكب يمشي، وهكذا. فوجد الأمراء يستقبلونه في الجابية قبل وصوله إلى بيت المقدس. فلما قدمهم وجدوا قميص ردع وسخ، وجدوا على هذا البعير. قال: يا أمير المؤمنين، أنت تخدم على أهل الشام، خذ قميص أحدنا خير من هذا. قال: في هذا كفاية. قالوا: نغسله لك. قال: ما في مانع. غسلوا له قميص ولبس، وقميص فيه عدة رقع. حينما بدأ المشي قالوا: تقدم عليهم بالبعير، هذا برذون فاركبه. فجاءوا به فركب، فإذا به يتهملج به، قال: إنما أتيتوني بشيطان، ردوا إلي راحلتي. قدم عليهم وهو يمشي يقود البعير والعقبة لخادمه، ثم بعد ذلك ركب وجاء إلى بيت المقدس، فاستقبله بطريقه ونظروا، قالوا: والله لهو الذي نجده عندنا مكتوبا يتسلم مفاتيح بيت المقدس، بقميص المردع وعلى راحلته وخادمه فقط يسوق له بعيدا. وفتحت الشام واستلمها عمر. عمر يذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس، لا بموكب واحتفال ولا عقابة ولا حرس ولا شيء، ما رايح تنزها، قطر يفتتح. فتحت الشام، يأتي قوم يبسون الأنهار، الثمار، الهوى البارد، النسيم العليل، الجو الجميل، أو إلى آخره، فيتحملون بأهليهم ومن تبعهم، والمدينة خير لكم لو كانوا يعلمون. سيفتح العراق أيضا، وبعض الرأس، ثم يفتح العراق، ويأتي قوم يبسون، وقد فتح العراق أيضا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذا أردنا أن نلم بمعنى هذا، أولا وقبل كل شيء مقارنة بين المدينة على حالتها التي كانت عليه، وبين الأرياف والأمصار والأقطار ذات الأنهار والأشجار والثمار. خير لهم على ظاهرها، وجل لأمر لو كانوا يعلمونه لأدركوا الفضل للمدينة. ذا لأمر سوى المظهر لو كانوا يعلمونه. ولو أردنا أن نتبين هذا الأمر الذي خفي عليهم نرجع إلى وبارك لنا في مدينتنا، وقد أشرنا إلى البركة في المدينة، وأقرب شيء ساكنها يسلم من الطاعون ويسلم من الدجال وينال الألف صلاة بصلاته في المسجد النبوي وله الطمأنينة وأشياء عديدة. وكانت المدينة وافرة العلم الدين والدنيا، ويمكن أن يقول الإنسان اليوم وكل يوم لهؤلاء المترفين الذين يحبون أن يقضوا بعض الأيام خارج المملكة إلى شرق أو إلى غرب بدعوى المصيف، مصيف لأي شيء، لقد توفرت وسائل رفاهية بالمدينة ما لم تتوفر في غيرها. يرى بعض أهل المدينة الآن إن جاء إلى بيته فالهواء مكيف والطعام موفر، إن خرج إلى عمله سيارته مكيفة ومكتبه مكيف، ماذا يريد بعد ذلك؟ وهو آمن على نفسه، بينما تلك الأخطار أيا كان هو إذا خرج في الطريق لا يأمن على نفسه ولا على ماله. لا أريد أن أبعد بعيدا، بعض رؤساء أمريكا لما طاف العالم في الشرق جاء بسيارة مصفحة ينقلها معه في باخرته، فلما جاء إلى جدة ترك سيارته في باخرته ونزل مجردا. قاله لماذا؟ قال أنه بلد آمن. ماذا نريد بعدها؟ نرى بفضل الله أمتعة المتاجر بين أيدينا والصراف بماله في الطريق، بينما العام الماضي يعلن في دولة كبرى بنك أو سيارة تحمل 100 مليوني دولار تنقلها من بنك إلى بنك بالحراسة المسلحة، فإذا بها تخطف في الطريق. شاهدت منظرا يا إخوان، حينما كانت الريالات فضة وحامل من الحمال العتاة يحمل 3 أكياس قطم هكذا من الفضة على ظهره ويمشي بها كما يمشي الدراجة، قطم بطيئة، وجاء إلى مكانها وألقها عن ظهره، وكان يوجد بعض الحجاج، خرج رجل من المجلس إلى الباب ليرى كم من حرس جاء مع هذه الأموال فلم يجد شيء، فرجع وسأل الحماد أين الحراس الذين معك؟ فنظر إليه وضحك، قال هنا في بلادكم حتى احتاج حراس؟ الحارس أدرك هذا، هو أنا في بلادكم حتى احتاج حراس؟ الله سبحانه وتعالى اللي حرسنا، الكتاب والسنة إقامة الحدود. فدهش الرجل. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون في دينه آمنا، يسمع الأذان يأتي إلى الصلاة، الصلاة بألف صلاة، في صومه، في طمأنينته، في زكاته، عرضه آمنا عليه، ماله آمنا عليه. إذن حقا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نرجع إلى هذا من جانب آخر وهو من باب المعجزات، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حينما يقول تفتح اليمن، تفتح الشام، تفتح العراق، وهم في غزوة الخندق، الأحزاب يحترون خندقا على أنفسهم، ولهذه نظائر وسوابق. لو رجعنا إلى السيرة، وما أحوجنا والله إلى دراسة السيرة النبوية من أول ما كان في مكة صلى الله عليه وسلم، واشتد الإيذاء على أصحابه وقالوا ادعوا لنا ربك، استنصر لنا ربك، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى حتى يبلغ مشارق الارض ومغاربها. وان الضعينة يعني المرأة وحدها على البعير. لتسيرن من صنعاء الى مكة لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وقد تم ذلك. ثم جاء وهو في طريقه الى الهجرة وخرج كما تعلمون. مكث في الغار 3 ايام. وقريش جعلت 100 من الابل لمن يأتي به حيا او ميتا. وسراقة ابن مالك سمع بالجعل ورأى خيالا في جانب من الطرق. فدخل بيته ونزل من سطحه على الفرس. وقال لجاريته اسرجي لي الفرس خارج البيت. ونزل على فرسه وركب ولحق بهما. بعد 3 ايام في الغار. ولما دنا منهما عثرت به فرس. فاجال اقداحه اقدم او ارجع. ثم طلع السهم الذي يكره ان ارجع. لكن ما رجع. مشى. فلما دنا منهم خافت به فرسه 3 مرات. ثم نادى الامان يا محمد. فاعطاه الامان. فادركهما. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرى ماذا تريد؟ قال والله رأيت امرا عجيبا. كنت اريدك انت وصاحبك. ولكن رأيت من فرسي ما ردني عنك. وقد اقتنعت بامرك. واعرض عليك الزاد. قال لا حاجة لنا في ذلك. اعرض عليك النصرة. قال انت رجل واحد ولكن فرب عنا. لا تدل علينا. كني بجهات ما. قال كيف بك هنا يقول لما تعجب سراقة. قال يا سراقة تعجب. كيف بك يا سراقة اذا انت لبست سواري كسرى. يقول سراقة والله اني لا اعجب. يخرج هاربا من قومه. يختفي في الغار ثم يختفي نهارا ويسير ليلة. ويعدني بسواري كسرى. قال اذا اكتبوا لي ورق. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا ابا بكر. فكتب له. فرجع يعمي عن رسول الله. فلقيته قريش في الطريق. قال فين تذهبون؟ قالوا لكم. قال كفيتم هذا الطريق. ما قالش اه ولا لا. كفيتم هذا اطلبوه في غيره. فرجعوا. ومضى صلى الله عليه وسلم. يأتي في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وتفتح العراق. ويؤتى بحلة كسرى. بثيابه وتاجه وسواريه. فيمسكه عمر فإذا به طويل. فيقول انظروا من رجل يلبس سواري كسرى ولباسه. لننظر اليه وهو يلبسه. عشان نتفرج. ينظرون في القوم فلا يوجد اطول من سراقة. الام يا سراقة تلبس. فيلبس سراقة. وبعد ان نظروا الى لباس الملك والتاج والابهة والسوار. قال عمر اخلع. قال ابدا. لماذا؟ قال اعطانيه رسول الله. متى اعطاك ولسه جاي الان؟ قال خذوا هذا كتاب رسول الله. فقرأه عمر. ولكن عمر فطن. قال اخلع اخلع. قال لماذا؟ قال لانه قال لك كيف بك اذا انت لبست. ولم يقل ملكت. فهمتم يا جماعة؟ كيف بك اذا انت ايش؟ لبست. وقد لبست. لم يقل لك تملكت. فان كان وعدك باللبس فقد لبست. وصدق وعد رسول الله. انزع هذا اللباس. فاخذه منه عمر بفقهه. تم الامر ولا لا؟ تم. ناتي بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم بعد ان وعد سراقة. وفي 4 من الهجرة بعد 4 سنوات من مقدمين. وقعت غزوة بدر ووقعت غزوة احد ووقعت اشياء. ثم جاءت غزوة الاحزاب. واشار عليهم سلمان الفارسي بالخندق. وخرج صلى الله عليه وسلم وقسم المسلمين تقسيما عشريا، كل 10 عليهم عريف وكل 10 عرفاء عليهم رقيب، تقسيم عسكري عشري. وهم في اثناء حفر الخندق اعترضتهم كدية، والكدية او الكدية الصخرة التي يكدي عندها الانسان لا يستطيع ان يستمر، فعطى قليلا وايش واكدى، يعني توقف عن العطاء. اشتكوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انا اتيك. وجاء الى الكدية وتوضأ واخذ ماء وضوئه ونبحه عليها، ثم اخذ المعول من يد احدهم وضرب 3 ضربات. لما ضرب الاولى صارت منها شرارة، ابرقت برقة، فقال الله اكبر، ظهرت قصور اليمن. الثاني الله اكبر، قصور بصرى. الله اكبر، قصور الشام. كان يقول فعله الصحابة، ما قصور يا رسول؟ قال ستفتح تلك الامصار، اراني الله انها ستفتح. وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الصحابة حينما يخرجون في الجهاد، شرقوا او ضربوا واغنموا ما شئتم، فقد اخبرنا بذلك رسول الله من قبل. وهكذا لما جاء في تشريع الحج، وهم في ما زال الاسلام في داخل الجزيرة، ما خرج الاسلام عن خارج الجزيرة الا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة. طب هذه معروفة، واهل المدينة موجودين. يهل اهل ايه؟ الشام من الجحفة. وفين اهل الشام في ذاك الوقت؟ لسه ما جاهم الاسلام ولا شفوه. يهل اهل العراق من قرن، اهل اليمن من يلملم. فيسمي مواطن الاهلال ومواقيت امكنة الاهلال بالحج للاقطار قبل ان تفتح. وفتحت تلك الاقطار واهل اهلها من الاماكن التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا اذن اخباره صلى الله عليه وسلم بما لم يقع وقد وقع كما اخبر، يزيد المسلمين يقينا. لقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاينون المعجزات عيانا، يشاهدونها ويحضرونها، فكانت كل معجزة بمثابة دفعة يقين لاصحابه. والذين ياتون من بعده ايضا مدخر لهم بعض المعجزات تتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.